بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. تقدم أيها الإخوة مرارا في عدد من شرح أبواب هذا الكتاب المبارك أن من أنواع الدعاء التي جاء بيانها في النصوص وأمر العباد بها دعاء المسألة. ودعاء المسألة قلنا في اللقاء السابق معناه سؤال الله جل وعلا ما ينفع ودفع ما يضر، هذا هو دعاء المسألة. هذا الدعاء أيها الإخوة له آداب، على الداعي أن يتحلى بها وأن يعتني بها في دعائه وحال سؤاله ربه جل وعلا. ومن هذه الآداب العظيمة وأدلها على صدق اللجوء إلى الله والخضوع له وتمام الذل له تبارك وتعالى وقوة الافتقار إليه وشدة الرغبة فيما عنده عز وجل، هو الإلحاح في الدعاء، الإلحاح في الدعاء والعزم الكامل في طلب الحاجة من الله جل وعلا وقوة الرجاء فيما عنده سبحانه وتعالى. هذا أدب عظيم من آداب الدعاء التي يجب أو ينبغي على الداعي أن يستصحبها معه حالة دعائه وسؤاله ربه جل وعلا. ولا شك أن هذا العمل عن الإلحاح في الدعاء عمل محبوب لله جل وعلا، وذلك لأن في الإلحاح تعلقا بالله جل وعلا وأيضا تحقيقا للعبودية ولهذه العبادة وهي الدعاء على وجه الخصوص. لذلك قال الأوزاعي رحمه الله إمام أهل الشام في زمانه: كان يقال أفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرع، أفضل الدعاء الإلحاح على الله والتضرع. ومن كان أيها الإخوة على هذه الصفة في دعائه الإلحاح والافتقار قوة الرجاء وشدة الرغبة فيما عند الله جل وعلا، فإنه يرجى بإذن الله جل وعلا إجابة دعائه وتحقق مطلبه بإذن الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح قال: وأحب خلقه إليه أكثرهم وأفضلهم سؤالا، يعني الذي دائما يسأل ويلجأ ويتضرع إلى الله. قال: وأفضل خلقه إليه أكثرهم وأفضلهم سؤالا، وهو يحب الملحين في الدعاء، وكلما ألح العبد عليه في السؤال أحبه وأعطاه. انتهى كلامه. وقال تلميذه الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم قال: فما دام العبد يلح في الدعاء ويطمع في الإجابة من غير قطع الرجاء فهو قريب من الإجابة. فما دام العبد يلح في الدعاء ويطمع في الإجابة، أي مع إلحاحه وقوة رغبته وشدة طلبه، من غير قطع الرجاء، الرجاء مستمر معه في تحقيق ما طلبه من الله جل وعلا، قال: فهو قريب من الإجابة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهنا فائدة فيما يتعلق بالإلحاح وحب الله جل وعلا له. ورد في ذلك حديث: إن الله يحب الملحين في الدعاء، إلا أن هذا الحديث قد حكم عليه العلامة الألباني رحمة الله عليه بالبطلان كما في السلسلة الضعيفة، ونسيت أن أكتب لكم رقم الحديث. عموما نرجع فنقول: إذا تبين هذا أعني منزلة الإلحاح في الدعاء وضرورة استصحابه في أثناء أداء هذه العبادة، فيقال إن من الألفاظ التي تنافي هذا الأدب العالي وتتنافى مع قوة الافتقار إلى الله وشدة الحاجة إليه والمشعرة بالاستغناء عن الله والإعراض عنه تبارك وتعالى عند الدعاء، هو تعليق الدعاء على المشيئة، تعليق الدعاء على المشيئة. ولذلك وردت النصوص صريحة بالنهي عن ذلك، أعني عن تعليق الدعاء على المشيئة كما سيأتي. وكان من توفيق الله جل وعلا للمصنف رحمه الله تعالى أن عقد هذا الباب للتنبيه على هذه اللفظة وهذا الكلام الشائع على ألسنة كثير من الناس في أثناء دعائهم، سواء كان بالصريح والخطاب المباشر عند سؤال الله جل وعلا كقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت الآخرة، أو لم يكن صريحا، الخطاب الصريح كقولهم رحم الله فلانا إن شاء الله ونحو ذلك، أو عفى الله عن فلان إن شاء الله، نسأل الله أن يعطي فلانا إن شاء الله، كل هذا من الأخطاء الشائعة في هذه العبادة. هذا الباب أيها الإخوة تطرق الشارح رحمه الله لعدة مسائل، تطرق لمناسبة الباب وعلاقته بالتوحيد، وأيضا تطرق إلى شرح الحديث الوارد في ذلك مع بيان ألفاظه، وتطرق أيضا إلى إيضاح سبب المنع من هذه العبارة في الدعاء، لماذا منع تعليق الدعاء بالمشيئة. كما أنه رحمه الله وهذه جزئية هامة ذكر إرادات أو إشكالات على التقرير الذي قرره وهو المنع مع الإجابة عن تلك الإشكالات بإيجاز مع وضوح كما سيأتي إن شاء الله مبينا. نعم.
يقول الشارع رحمه الله قوله باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، عقد المؤلف هذا الباب بما تضمنه هذا الحديث من كمال سلطان الله وكمال جوده وفضله وذلك من صفات الكمال.
نعم، نضع عنوان جانبيا مناسبة الباب لكتاب التوحيد. يلاحظ أن الشيخ رحمه الله في الباب السابق جزم بالحكم في الترجمة، أليس كذلك؟ جزم بالحكم في الترجمة فقال باب لا يقال السلام على الله، وهنا علق الحكم ولم يبينه أو يجزم به، فقال باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، كأنه يقول ما حكم ذلك أو ما المقصود من هذا. قد أجاب عن هذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد فقال يعني أن ذلك لا يجوز، باب قول اللهم اغفر لي إن شئت يعني أن ذلك لا يجوز لورود النهي عن الحديث، لورود النهي عنه في حديث الباب. بالنسبة للمناسبة في صفحة 333 كرر الشيخ رحمه الله تعالى المناسبة بشكل أبسط من وجهين، لو نقرأهما يكون أربط للمسألة ببعضها. نعم.
مناسبة الباب للتوحيد من وجهين، أولا من جهة الربوبية،
هذا من جهة ماذا؟ من جهة حق الله جل وعلا. نعم، ما صلت هذا بالتوحيد وبالإيمان بالله جل وعلا؟ أيوة.
فإن من أتى بما يشعر،
بما يشعر،
فإن من أتى بما يشعر بأن الله له ذكر لم يقم بتمام ربوبيته تعالى، لأن من تمام ربوبيته أنه لا ذكر له،
إذا مناسبة الباب لكتاب التوحيد من جهة الربوبية من هذه الحيثية، أن فيه أو في هذا اللفظ ما يشعر بالنقص في حق الله تبارك وتعالى من جهة ربوبيته، وأن له مكره يكرهه على هذا الشيء، ومن جهة أيضا ضعف تعظيم الله تبارك وتعالى، فالله جل وعلا لا يتعاظمه شيء أعطاه، فهو يعطي سبحانه وتعالى عطاء عظيما كما سيأتي معنا. نعم. نرجع إلى شرح الترجمة.
قوله اللهم معناه يا الله، لكن كثرة الاستعمال حذفت يا النداء وعوض عنها الميم، وجعل العوض في الآخر تيمنا بالابتداء بذكر الله. قوله الذري، المغفرة ستر الذنب مع التجاوز عنه، لأنها مشتقة من
المغفر،
لأنها مشتقة من المغفر، وهو ما يستر به الرأس للوقاية من السهام، وهذا لا يكون إلا بشيء ساتر الواقع. ويدل له قول الله عز وجل للعبد المؤمن حينما يخلو به ويقرره بذنوبه يوم القيامة: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم.
التقرير بالذنب للمؤمن هذا في مقام العرض يوم القيامة، وهو أحد منازل الإيمان باليوم الآخر، تم شرحه بالتفصيل لمن حضر، يعني شرح مقدمة ابن أبي زيد القرواني، وتفصيل هذا المقام من مقامات يوم القيامة موجود في شرح المقدمة على موقع دروس الإمارات، من شاء منكم الرجوع. نعم.
قوله إن شئت، أي إن شئت أن تغفر لي فاغفر، وإن شئت فلا تغفر.
نعم. إن شئت، هذا اللفظ أيها الإخوة يشعر بماذا؟ يشعر باستغناء عن الله عز وجل، ويشعر أيضا بإعراض عن الله تبارك وتعالى، ويشعر أيضا عن ضعف رغبة فيما عند الله جل وعلا، وعن عدم اهتمام بالدعاء والسؤال، كأنه يقول لست محتاجا والعياذ بالله، إن شئت أعطيت وإن شئت لم تعط، إن أعطيت فطيب وحسن، وإن لم تعط فلا يضر. هذا لسان وحال من إيش؟ من يعلق الدعاء بالمشيئة والعياذ بالله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله
الصحيح، الكلام الذي سبق الآن شرح للترجمة، الآن سيأتي في شرح الحديث. نعم.
صحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فإن الله لا مولد له.
يقول الشاعر ولمسلم، رواية مسلم،
ولمسلم وليعظم الرغبة
سأل الله جل وعلا أيها الإخوة على هذه الصفة، صفة العزم في المسألة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليعزم المسألة أقول من سأل الله جل وعلا على هذه الصفة ظهر منه في دعائه التضرع إلى الله، وظهر منه أيضا قوة الافتقار إلى الله جل وعلا، وقوة التذلل لله سبحانه وتعالى، وشدة الإلحاح على الله جل وعلا في الدعاء، والصدق في طلب المسألة التي يسألها ربه جل وعلا.
والمسألة السؤال، أي يعزم في سؤاله فلا يكون متردداً بقوله بالجد. قوله فإن الله لا مكره له، تعليل بالنهي عن قول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، أي لا أحد يكرهه على ما يريد فيمنعه منه، أو ما لا يريد فيلزمه بفعله، لأن الأمر كله لله وحده.
وهذا التعليل منه صلى الله عليه وسلم في قوله فإن الله لا مكره له فيه التنبيه على أمر هام جدا فيما يتعلق بالله جل وعلا، ألا وهو أن هذا يدل على كمال غنى الله جل وعلا، على كمال غنى الله وعلى قوة جبروت الله جل وعلا، وعلى عظم قهر الله سبحانه وتعالى، وعلى تمام عزة الله جل وعلا. فلهذا لا مكره له، وإلا لو كان لله مكره والعياذ بالله لما كان مستحقا لهذه الصفات، كمال الغنى وعظم القهر وتمام العزة إلى غير ذلك. نعم.
والمحظور في هذا التعليق
نعم، الآن سيبين المصنف ما هو المحذور في تعليق الدعاء بالمشيئة، ماذا يترتب أو ما هو مضمون هذا اللفظ، اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم أعطني إن شئت إلى غير ذلك. انتقل لصفحة 335 في المسائل، في المسألة الثانية الشيخ ذكر هناك بإيجاز واختصار وهي أوضح، هنا يعني فصل فيها، فنقرأ المختصر ثم نرجع للمفصل. نعم. في المسائل، المسألة الثانية. نعم.
الثانية بيان العلة في ذلك ومن سبق أنها ثلاث علل.
أيوة، العلة الأولى.
نعم. أن العلة الأولى أنها تشير إلى أن الله لا مكره والأمر ليس كذلك.
أو الوجه، خلنا نقول الأول مثل ما عبر الشيخ في الموضع الأول، قلنا علل أو قلنا وجه سيان. نعم. إذن الوجه الأول،
الوجه الأول أنها تشعر بأن الله له مكره والأمر ليس كذلك. الوجه الثاني أنها تشعر بأن هذا أمر عظيم على الله، قد يثقل عليه
ويعجز عنه. هذه إذن أسباب ماذا؟ أسباب المنع أو المحاذير الموجودة في تعليق الدعاء بالمشيئة، عرفناها بإيجاز، نقرأ الآن تفصيلها. نعم. والمحظور،
والمحظور في هذا التعليق الموجود ثلاثة. نعم. أول أنه يشير بأن الله له مشرك على شيء، وأن مراده من يستطيع أن يمنعه، فكأن الداعي لهذه الكيفية يقول أنا لا أكرهك، إن شئت فاغفر لي وإن شئت فلا تغفر.
نعم.
الثاني قول القائل إن شئت، كأنه يرى أن هذا أمر عظيم على الله، فقد لا يشاءه لكونه عظيما عنده. ونظير ذلك أن تقول لشخص من الناس، والمثال بالصورة بالصورة لا للحقيقة بالحقيقة.
نعم، هذا مثال لتقريب هذا الوجه، أن قول القائل إن شئت في دعائه كأنه يرى أن ما يطلبه من الله وما يسأله الرب جل وعلا أمر عظيم على الله، فقد لا يشاء الله جل وعلا أن يجيب طلبه أو دعاءه بسبب كونه عظيما على الله. فالمصنف رحمه الله أو الشارح يقول يعني هذا من المحاذير، ثم قرب ذلك بمثال. نعم. قال
ونظير ذلك أن تقول لشخص من الناس، والمثال بالصورة بالصورة لا للحقيقة بالحقيقة،
وليعظم يعني العبد فليعظم الرغبة فيما عند الله.
وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعرض شيء أعطاه. وليعظم الرغبة أي يسأل ما شاء من قليل وكثير ولا يقول هذا الكثير من أسأل الله إياه. ولهذا قال فإن الله لا يتعرض شيء أعطاه أي لا يكون شيء عظيما عنده حتى يمنعه ويبخل به سبحانه وتعالى. كل شيء يعطيه فإنه ليس عظيما عنده. الله عز وجل يبعث الخلق بكلمة واحدة وهذا أمر عظيم لكنه يسير عليه. قال تعالى قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وليس بعظيم. فكل ما يعطيه الله عز وجل لأحد من خلقه فليس بعظيم يتعاظمه أي لا يكون الشيء عظيما عنده حتى لا يضيه.
ويدل أيها الإخوة لما قرره الشارح من هذا الكلام العظيم نصوص عديدة جاءت بها السنة ومنها أحاديث قدسية تكلم بها الرب تبارك وتعالى. منها قوله عن الله جل وعلا في الحديث القدسي المشهور: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. رواه مسلم. ماذا ينقص من البحر إذا أدخل فيه المخيط؟ لا شيء. هكذا لو قام جميع الخلق إنسهم وجنهم فسألوا الله جل وعلا مسألتهم لم ينقص ذلك ملك الله جل وعلا شيء. إذن هذا هين على الله جل وعلا ويسير عليه سبحانه وتعالى وليس بعظيم عليه أن يقوم العباد جميعا فيسأل كل واحد منهم مسألته فيعطيه تبارك وتعالى. وأيضا في الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. هذا يدل على جود الله تبارك وتعالى وعلى أن لا شيء ينقص من ملك الله تبارك وتعالى. لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده. ما نقص شيء من ملك الله جل وعلا. والحديث في البخاري. إذن لا يتعاظم المرء أو الداعي شيئا على الله تبارك وتعالى فملك الله جل وعلا لا يخطر ببال أحد أبدا. وهذا الكلام من الشيخ رحمة الله عليه الشارح عظيم جدا لأن سبحان الله وجد بعض الناس من خلال أسئلتهم خلال أحيانا التشاور أو يعني طلب الاستشارة يعني من جهتهم أو غير ذلك يقول كل شيء أنا أسأل الله أستحي. سبحان الله. يقول كل شيء أطلب من الله جل وعلا لا ما أقدر. ما يصير هذا الكلام. اسأل ما دام الله جل وعلا طلب منك أن تسأله ولا يعني يلتفت الإنسان إلى هذه الخواطر والوساوس الشيطانية لأن تحقق المطالب قد يكون في هذا الباب وهو باب الدعاء واللجوء إلى الله تبارك وتعالى واستصحاب هذه المعاني والإخوة والدلالات العظيمة في أثناء الدعاء تجعل في القلب هيبة لله جل وعلا وإجلال وتعظيم وهذه تدعوه إلى مزيد من الإلحاح وقوة الرغبة وشدة يعني الطلب في حال الدعاء.
الثالث أنه يشعر بأن الطالب مستغن عن الله كأنه يقول إن شئت فافعل وإن شئت فلا تفعل فأنا لا يهمني.
نعم. ولا شك أن هذا محذور خطير. نعم.
ولهذا قال وليعظم الرغبة أي يسأل برغبة عظيمة. والتعليق لما في ذلك لأن المعلق للشيء المطلوب
وهذه تنبيهات مهمة جدا يعني فانتبهوا لها. نعم مرة ثانية. والإنسان هذا واحد أو أولا. نعم
وأن الله قادر على أن يعطيه ما سأل.
نعم ثانيا.
وأن الله ليس يعفو عليه شيء.
نعم
بل هو هين عليه.
هذه جوانب مهمة جدا يعني أن تستحضر في أثناء الدعاء، يشعر الإنسان أنه في غاية الحاجة والافتقار إلى الله، وهو في الوقت نفسه يشعر أن الله قادر على أن يعطيه عاجلا أم آجلا، وأن الله جل وعلا ليس يعظم عليه شيء. فاستحضار هذه الإخوة واستصحابها يعني من المهمات في القيام بهذه العبادة. نعم كما تقدم في أول شرح الباب. نعم من آداب الدعاء أن لا يدعو بهذه الصيغة، لأن لماذا؟ لأنها تتنافى مع الأدب مع الله ومع قوة الافتقار إلى الله تبارك وتعالى. نعم
بل يلزم فيقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني اللهم وفقني وما أشبه ذلك، وهل يلزم
الإجابة؟ يجزم في الدعاء وفي الطلب، فهل يجزم في الإجابة؟ يجزم أن الله سيستجيب له. ما الجواب؟
الجواب إذا كان هو عائد إلى قدرة الله فهذا يجب أن تجزم بأن الله قادر على ذلك. قال الله تعالى ادعوني يستجب لكم. أما من حيث دعائك أنت باعتبار ما عندك من الموانع أو عدم توافر الأسباب فإنك قد تتردد في الإجابة، ومع ذلك ينبغي أن تحسن الظن بالله لأن الله عز وجل قال لكم.
نعم وهذا طبعا مع إحسان الظن بالله اليقين بالإجابة، مع إحسان الظن بالله في الدعاء اليقين ماذا؟ اليقين بالإجابة في أثناء الدعاء وحضور القلب، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. إذن اليقين بالإجابة. ثم قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهٍ، من قلب غافل لاهٍ، تنبيه على ماذا؟ على حضور القلب في أثناء الدعاء. هذا الحديث رواه الترمذي وغيره، وتجدون التفصيل على عليه في السلسلة الصحيحة برقم 594. تشوف الساعة أبو عبد الله بقي دقيقة؟ طيب نكمل المقطع هذا.
لا سيما إذا أتى الإنسان بأسباب الإجابة متجنب الموانع، من الموانع الابتداء في الدعاء كان يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ومنها يدعو بما لا يمكن شرعا أو قدرا، فشرعا كان يقول اللهم اجعلني نبيا، وقدرا بأن يدعو الله تعالى بأن يجمع بين القدرين، وهذا أمر لا يمكن، فالاعتداء بالدعاء مانع من إجابته وهو محرم، لقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، وهو أشبه ما يكون الاستهزاء بالله سبحانه.
ينظر المزيد في يعني صور الاعتداء في الدعاء وما هو المستحب منها وما هو الواجب وما هي صور ذلك، كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام تيمية في المجلد الثاني صفحة 129 وما بعدها، فصل رحمة الله تعالى عليه ذلك. بعد هذا أيها الإخوة نرجع إلى يعني مسائل الحديث، فنقول بالله التوفيق المسألة الأولى في تخريج الحديث وبيان درجته، وقد تقدم أنه رواه البخاري ومسلم. المسألة الثانية في معنى الحديث إجمالا، يقال في معنى الحديث إجمالا من خلال ما ذكر الشارح رحمه الله ومن خلال أيضا بعض الشروح التي اعتنت ببيان ألفاظ الحديث، ينهى صلى الله عليه وسلم عن تعليق الدعاء بالمشيئة، وذلك لما يحمله هذا اللفظ وهو تعليق الدعاء بالمشيئة من المحاذير الباطلة. ولهذا قال القرطبي رحمه الله تعالى في كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، قال: إنما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا القول، إنما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا القول لأنه يدل على فتور الرغبة وقلة التهم بالمطلوب، يعني قلة الاهتمام وقلة التهمم بالمطلوب، وكأن هذا القول يتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا أستغني عنه، ومن كان هذا حاله لم يتحقق من حاله الافتقار والاضطرار الذي هو روح عبادة الدعاء، وكان ذلك دليلا على قلة اكتراثه يعني اهتمامه، وكان ذلك دليلا على قلة اكتراثه بذنوبه وبرحمة ربه. فالنهي له دلالات كما سيأتي إن شاء الله. تتم للشرح يقال: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى المطلوب في أثناء الدعاء، وهو العزم في المسألة وعدم التردد فيها وعدم تعليق الدعاء بالمشيئة. لماذا؟ يقال: إذ لا فائدة من تقييد الدعاء بالمشيئة، لأنه ما من شيء يحصل ويقع ويتحقق إلا بمشيئة الله جل وعلا، ومن ذلك الدعاء، فإنه لا يتم إلا بمشيئة الله جل وعلا. لهذا قال سبحانه وتعالى: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. قال القرطبي رحمه الله في المفهم في المجلد السابع صفحة 29، قال: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالنهي عن ذلك، يعني عن قول اللهم اغفر لي إن شئت، حتى أمر بنقيضه، فقال: ليعزم في الدعاء، أي ليجزم في طلبته وليحقق رغبته ويتيقن بالإجابة، فإنه إذا فعل ذلك دل على علمه بعظيم قدر ما يطلب من المغفرة والرحمة، وعلى أنه مفتقر لما يطلب مضطر إليه، وقد وعد الله جل وعلا المضطر بالإجابة فقال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. هذا حاصل يعني ما يمكن أن يقال في معنى الحديث إجمالا. أما عن دلالة الحديث فيقال يدل على المنع من هذه الصيغة في الدعاء، يدل على المنع من هذه الصيغة في الدعاء. قد نبه المصنف رحمه الله على هذا في المسألة الأولى من المسائل، فقال: النهي عن الاستثناء في الدعاء. الشاهد من الحديث واضح، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. وجه الاستشهاد على منع هذه الصيغة من وجهين، أو وجه الدلالة من وجهين. الوجه الأول: النهي الصريح عن تعليق الدعاء بالمشيئة، النهي الصريح المباشر عن تعليق الدعاء بالمشيئة، لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت. الوجه الثاني: الأمر بضد ذلك، بضد تعليق الدعاء بالمشيئة، وهو العزم في الدعاء والأمر بالجزم في الطلب والسؤال، ليعزم المسألة وليعظم الرغبة وهكذا. مناسبة الحديث للباب يقال أورد المصنف هذا الحديث تحت هذا الباب لاشتماله على النهي عن طلب الدعاء أو تعليق الدعاء بالمشيئة وبيان علة ذلك، اشتماله على النهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة وبيان علة ذلك. إذا تبين لنا هذا أيها الإخوة فنرجع إلى مسألة هامة، وهي النظر في بعض النصوص التي قد يفهم منها تعليق الدعاء بالمشيئة، وهي في الحقيقة إشكال أو إراد ظاهرها كذلك، وسيجيب عنها المصنف كما ذكرت لكم. افتحوا صفحة 334. قال الشيخ رحمه الله: فإن قلت، أيوة
تفضل، فإن قلت ما الجواب عما ورد في دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك
به؟ هذا الحديث الأول الذي قد يفهم منه ذلك، حديث الاستخارة أو دعاء الاستخارة. نعم،
اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك بفضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت أعلم. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري.
لاحظوا، اللهم إن كنت تعلم، ففهم البعض بأن هذا ماذا؟ تعليق للدعاء بالمشيئة، وسيأتي الجواب عنه. نعم،
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيثما حيث كان ثم أرضني به. وكذلك ما ورد في الحديث المشهور،
هذا الحديث الآخر الذي قد يفهم منه ذلك.
اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
ما كانت الحياة، هذا الشرط، إذا كانت الوفاة هذا الشرط، قد يفهم منه ماذا؟ التعليق بالمشيئة. فما الجواب عن هذين الحديثين؟ قال الشيخ:
فالجواب أنني لم أعلق هذا بالمشيئة.
نعم، ليس في هذين الحديث تعليقا للدعاء بالمشيئة. كيف؟ أيوة،
ما قلت فاقدره لي إن شئت، نعم، لكن لا أعلم أن هذا خير لي أو شر والله يعلم، فأقول إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي فاقدره لي، فالتعليق فيه لأمر مجهول عندي لا أعلم هل هو خير لي أو لا.
والحقيقة أن الداعي هنا يجزم: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي لأني لا أجهل عاقبة هذا الشيء، اللهم فاقدره لي ويسره لي، فهذا جزم في الدعاء وليس تعليقا بالمشيئة، إنما علق الإنسان ذلك بعلم الله، إذا كان خير فييسر، وهذا صحيح ليس فيه إشكال أبدا. نعم، كذلك طبعا هنا إذا كان يعني احتاج الإنسان إلى أن يعني يطلب أو يسأل الله جل وعلا الموت، كما جاء في الحديث: لا يتمنى أن أحدكم الموت، إما محسنا فلعله يزداد وإما مسيئا فلعله يستعجل. جاء في الحديث الآخر: فإن كان لا بد فاعلا، يعني وقع في أمور قد يضطر فيها ويلجأ إلى ماذا؟ إلى طلب الموت. هنا لا يدري هل الحياة له خير أم الموت له خير، فيدعو بما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام: فإن كان لا بد فعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. طبعا في الكلام تفصيل عند السلف ما يحكم تمني الموت. نعم، لاحظوا الدعاء مجزوم به: أحيني توفني، لكن معلق بماذا؟ بما هو خير عند الله تبارك وتعالى. نعم،
والنهي إنما هو عما كان معلقا بالمشيئة.
نعم،
لكن القائل: اللهم
هناك حديث آخر ثالث قد يعني يفهم منه ذلك، وهو ما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فهذا الحديث كالحديثين السابقين، حديث الاستخارة وحديث المشهور الذي فيه طلب الحياة أو الوفاة. نبه العلم على أن هذا لا يعارض النهي الوارد في تعليق الدعاء على المشية. لماذا؟ لأن الصواب في معنى هذا الحديث أنه ليس بدعاء، فقول العائد للمريض طهور إن شاء الله هذا ليس بدعاء، وإنما هذا إخبار على طريق البشارة، إخبار على طريق البشارة، تعليق لهذا الخبر وهو الطهر من الذنوب بالمشيئة على جهة ماذا؟ جهة الرجاء وجهة التفاؤل، هذا هو المراد، فهو خبر وليس دعاء، وعلى هذا ليس بين هذا النهي وبين هذا الحديث أي تعارض. نعم تفضل يا
الضباعة بنت الزبير حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي،
يعني ما اشترطي.
وجهه أنك إذا قلت أكرم زيدا أكرمك فهو كقولك أكرم زيدا إلا ألا يكرمك،
ألا يكرمك
إلا ألا يكرمك، فهو بمعنى الاستثناء في الحقيقة.
نعم، النهي عن الاستثناء في الدعاء للحديث واضح، يعني لا يشترط الإنسان أو لا يعلق بالمشيئة، هذا معنى الاستثناء، لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، هذا هو الاستثناء إن شئت. وهنا لاحظوا الشيخ قال النهي عن الاستثناء في الدعاء، ولم يقل النهي عن الاستثناء في المغفرة أو الرحمة كما جاء في الحديث، لبيان أن هذا الحكم يعم ولا يقتصر على ما جاء في الحديث. قد نبه على هذا الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد في المجلد 19 صفحة 380، قال رحمه الله تعالى: ويدخل في معنى قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي إن شئت كل دعوة، فلا يجوز لأحد أن يقول اللهم أعطني كذا إن شئت، وارحمني إن شئت، وتجاوز عني وهب لي من الخير إن شئت من أمر الدين والدنيا، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. نعم.
الثانية بيان العلة في ذلك، وقد سبق أنها ثلاث علل.
نعم سبقت هذه، ننتقل إلى الثالثة.
الثالثة قوله ليعرف المسألة تفيد أنك إذا سألت فاعرف ولا تتردد.
نعم، وهذا فيه التنبيه على الجزم في السؤال والإلحاح في الدعاء، ولا يربط الإنسان ذلك بالمشيئة، ليعزم المسألة.
الرابعة إعظام الرغبة كقوله صلى الله عليه وسلم: وليعظم الرغبة أي ليسلم ما بدا له، فلا شيء عزيز أو ممتنع على الله.
نعم.
الخامسة التعليل لهذا الأمر يستفاد من قوله: فإن الله لا يتعاظمه شيء أو لا مكره له، الله عليه وسلم الولد لك، بل قال: فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ الأورق الأشهر الذي بين البياض والسواد. قال: نعم. قال: من أين؟ قال: لعله نزع العرق.
نزعه.
قال: لعله نزعه العرق. قال: لعل ابنك نزعه العرق. فاطمأن وعرف الحكم وأن هذا هو الواقع. فقام الحكم بالعلة يوجب الطمأنينة ومحبة الشريعة والرغبة فيها. الثالثة: القياس إذا كانت المسألة في حكم من الأحكام فيلحق بها ما شرعها.
نعم. وهذا الذي ذكره الشيخ ذكره أيضا في آخر الباب السابق في يعني المسألة الأخيرة في يعني فوائد ذكر العلل كرره هنا أيضا. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله من شرح هذين البابين. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والإعانة على دراسة حقوق الله تبارك وتعالى. والحمد لله.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.